الشريط 16.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عندك يا خميس، ما هو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع ما هو؟ هذا الحديث الصحيح تريد أن تعرفه؟
الحديث المرفوع الذي رفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
قول أو فعل أو تقرير أو صفة
خلقية أو خلقية. فإذا قال الراوي التابعي عن أبي هريرة ينميه، هل له حكم الرفع؟ نعم أسألك. وأنت إذا قال التابعي عن أبي هريرة قال قال كذا وكذا، له حكم الرفع؟ وأنت هو أصاب. طيب إذا قال أمرنا ونهينا لا حكم الرفع عندك؟ وإذا قال التابعي من السنة كذا وكذا هل لا حكم الرفع؟ أنا أسأل له أم ليس له؟ وفي المسألة خلاف، وهذا الراجح. أنت حضرت أمس؟ أنت إذا فعل الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعل الصحابة شيئا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالدين والنبي ليس موجودا في ذلك المجلس، هل له حكم الرفع؟ كيف إذا علمه ولم ينكره؟ وإذا ما علمه أي نعم له حكم الرفع على جميع الحالات، لأنه لو كان مخالفا لأنكر عليه، لا أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر. المصنف عليه رحمة الله في الدرس السابق تكلم عن المرفوع بشيء من الإسهاب وما هي الصيغ الواردة في حكم المرفوع، وكذلك الآن سينتقل للكلام إلى الموقوف والموقوف هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول الحمد لله حمك الله، وهو ما جاء عن الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته سواء كانت خلقية أو خلقية. إذا جاء عن الصحابي يقال له الموقوف، وإذا جاء عن الرسول يقال له المرفوع، وإذا جاء عن التابعي يقال له المقطوع. المقطوع غير المنقطع، المنقطع هو الذي يسقط من إسناده واحد فأكثر على غير التوالي، هذا منقطع. أما المقطوع هي الرواية التي تأتي عن التابعي إما من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقية. قال رحمه الله أو تنتهي غاية الإسناد، والآن ينتهي يتكلم عن انتهاء غاية الإسناد، فتكلم عن انتهاء غاية الإسناد إلى الرسول، والآن سيتكلم عن انتهاء غاية الإسناد إلى من؟ إلى الصحابي. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم، بمعنى أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي فهو في الجملة كما تقدم. فإذا قال التابعي فعل الصحابي فهذا من فعله الصريح، وإذا قال التابعي قال الصحابي فهذا من قول الصحابي الصريح، وإذا قال التابعي فعلنا بحضرة عمر بن الخطاب فهذا من تقرير عمر، بمعنى أن ما تبقى من الأحكام تقال أيضا في الصحابي لكن ليست جميعا، لأنه لو قال التابعي من السنة فإنه لا يرد أن هذه سنة هذا الصحابي، وإنما يفهم من ذلك أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول أي القول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، أي معظم ما تقدم مما سبق يرد في حق الصحابي ويقال قال الصحابي فعل الصحابي أقر الصحابي صفة الصحابي الخلقية صفة الصحابي الخلقية وهكذا. واضح هذا؟ أي نعم. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. هو الآن شابه بين المرفوع والموقوف، شابه من حيث ماذا؟ أن المرفوع يقال فيه قول ويقال فيه فعل، وكذلك أيضا الموقوف، وفي المرفوع يقال له يقال فيه تقرير، ويقال في الموقوف تقرير، ويقال في المرفوع صفة خلقية أو خلقية، وكذلك الموقوف. لكن لا يقتضي هذا المساواة، فهل ما جاء عن النبي هو عين ما جاء عن الصحابي؟ ما يقتضي المساواة، ولا يقتضي أن جميع الأحكام التي وردت في المرفوع أن تكون كذلك في الموقوف، فإننا لو قلنا محمد كعلي في الكرم فلا يقتضي أن يكون كرم محمد ككرم علي. قال والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، ولما أن كان هذا المختصر شاملا الذي هو الكتاب شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي. استطردت بمعنى بعد أن ذكرت الأحكام ذكرت فائدة جديدة وهي التعريف بالصحابي. من هو الصحابي؟ استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول لقي النبي عليه الصلاة والسلام، الأفضل نقول لقي، لأن من الصحابة من لقي النبي ولم يرى النبي، كابن أم مكتوب أعمى لقي النبي لكنه ما رأى النبي، فيقال في حقه صحابي. فلذلك ليس بصحيح من قال من رأى النبي، فالأولى أن يقول من لقي النبي. وشرط وآمن به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة، بمعنى لو أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم ارتد الرجل وكفر ثم عاد إلى الإسلام ولم يلقى النبي ثانية، فهل يقال له صحابي أم لا؟ الجواب نعم، لأنه لقي النبي مؤمنا ومات على الإيمان، والردة حصلت وهي معصية كبرى ثم بعدها جاءت التوبة. قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه. اللقاء عام، قد يكون عاصره، اللقاء عام بمعنى قد يكون كلمه، قد يكون شافه، قد يكون حدثه، قد يكون مثلا تعلم عنده، قد يكون علمه، وإلى آخره. اللقاء عام، لو قال رأى خاص، بماذا؟ بالرؤية. وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، هذا في الغالب الرؤية تدخل، هذا في الغالب إلا إذا وجد عارض من العوارض كان يكون إنسان أعمى، سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، بمعنى سواء جاء بنفسه أو جاء به محمولا. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد أي بلا خلاف. واللقى في هذا التعريف كالجنس، بمعنى يشمل المبصر وغير المبصر، لأن الجنس شيء يندرج تحته إيش؟ أشياء. وقول مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. فالكفار لقوا النبي ورأوا النبي، فنقول لا يكونون في هذه الطبقة. لماذا؟ لأنهم ماتوا، لأنهم التقوا برسول الله على الكفر وماتوا على الكفر. وقولي به فصل ثاني، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. أيضا الرجل إذا لقي صحابي، الرجل إذا لقي نبيا من الأنبياء وآمن بهذا النبي ومات على الإيمان، هل يقال بأن ذلك الرجل صحابي أم الصحابة يطلقون على التشريع، أو عندنا في الإصطلاح التشريعي العام يطلقون على من لقي محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب من لقي محمد. فمن لقي نبيا من الأنبياء لا يقال له بأنه صحابي، واضح هذا؟ لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا قبل البعثة ثم مات قبل البعثة، هل يقال له صحابي؟ مثلا بحيرة الراهب، هذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبشر بالرسالة ومات، ولكنه كان إيمانه على من سبق، فهل يقال له صحابي؟ جواب لا، لأن الصحابي لا يطلق إلا على من كان بعد إيش؟ بعد البعثة. إيلس يا محمد بعد البعثة. كذلك ورقة بن نوفل أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام وكان على الدين النصراني وأظهر الإيمان إن بقي إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك قبل البعثة، فهل يقال له صحابي؟ جواب لا. فالصحابي إنما هو المؤمن برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام بشرط أن يكون بعد البعثة، لأن الرسالة ما تكون إلا بعد البعثة. وقوله ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله ابن جحش وابن خطل يقال هشام وهلال. وقوله ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. فهذا إن دل فإنما يدل على أن الردة لو حصلت من الرجل الذي رأى النبي أو الذي لقي النبي وآمن به ثم مات النبي وارتد الرجل ثم تاب وآمن، فإن هذا قوله ماذا؟ صحابي. وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، بعضهم يقول ليس بصحابي، حتى وإن عاد، لكن المصنف يقول بل هو صحابي ويرجح على ذلك كما سيأتي في قصة الأشعث بن قيس الذي تزوج أخت أبي بكر من الصديق كان قد ارتد ثم أسر كما سيأتي. قال ويدل على رجحان الأول وهو أن الصحبة تقع باللقيا مع الإيمان وإن تخلل ذلك إيش ردة. قصة الأشعث ابن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. روى الإمام أحمد له عدة أحاديث وكذا الطبراني المعجم. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن منازل الصحابة. هل من قاتل قبل الفتح كالذي قاتل بعد الفتح؟ هل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه كالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل؟ الجواب في تفاوت في المنازل، لأن هذا أخذ عن رسول الله بأكثر مما أخذ الآخر، وهذا صحابي لكنه ما أخذ عن رسول الله وإنما أخذ عن إيش؟ عن بعض الصحابة، فهو صحابي صغير. وهكذا قال أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. بمعنى فرق بين هذا وهذا، والصحبة عامة لمن؟ لكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان طفلا صغيرا. ومن ليس له منهم سماع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل، أي من مراسل الصحابة وهي مقبولة يحتج بها اتفاقا. من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. تفضل. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. لماذا نعرف الصحابي؟ بالتواتر، روى عنه جمع غفير رواياته متواترة، أو له من الروايات ما هو متواتر صحابي، كابن عمر له رواية متواترة، ابن عباس صحابي رواية متواترة. كذلك أيضا الاستفاضة روى عنه جمع غفير وهو يقول قال رسول الله. الشهرة شهر بين الصحابة، أخبار بعض الصحابة يقول صاحبنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا فلان من فلان، فقاله فلان هذا إخبار من الصحابي بأنه من الصحابة. أو بعض ثقات التابعين قال التقيت بفلان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإخباره عن نفسه كان يقول صحبت النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. أو يقول مثلا أنا من الصحابة، يقول في هذا الأخير وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل، بل هو صحابي ما دام هو عدل وما نزع في ذلك من التابعين فلا إشكال أنه صحابي. وبهذا ينتهي من المرفوع والموقوع ويدخل الآن في ماذا؟ في المقطوع، وهو ما جاء عن التابعي من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقية. قال رحمه الله: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقيا، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به أي بالرسول، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي. يعني بعض الصحابة أو بعض أهل الاصطلاح قالوا من لقي الصحابي مؤمنا، أم لا نقول مؤمنا؟ الجواب هذا هو الأصل المضطرد، أن الصحابي أن التابعي لو قلنا من لقي الصحابي بمعنى أنه لقيه على الإيمان، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا في أول اللقيا، لأنه ربما يلقاه ثم بعد ذلك يسلم، فيقال له ماذا؟ يقال له تابعي. لماذا؟ لأنه عاصر بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك المصنف قال وما ذكر معه أي في التعريف إلا قيد الإيمان به فذاك خاص بالنبي، واضح؟ بمعنى خاص بالصحابي، خاص بالصحابي أن يقال ولقيه مؤمنا، أي مؤمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. لا يشترط في التابعي أن يكون طويل الملازمة للصحابي، ولا يشترط أن يكون مصاحبا له في السماع بل مجرد اللقاء يقال له، ولا يشترط التمييز، قد يكون التابعي طفلا والصحابي كبيرا فيموت الصحابي وهذا ما أخذ عنه فيقال له ماذا؟ قال له تابعي. أنتم تعلمون أن التابعيون على ثلاث طبقات، طبقة الكبرى والوسطى والصغرى. قال وبقي من الصحابة، قال وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين وهم المخضرمون. من هو المخضرم؟ المخضرم هو الذي عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فمات الرسول ولقي الصحابة ولقي التابعين فيقال له مخضرم. فهل يقال له من الصحابة؟ الجواب لا، لأنه اشترط في الصحابي أن يكون لقي النبي. هل يقال له من التابعين؟ الجواب نعم، لأنه عاصر الصحابة لقي الصحابة. ومن أي التابعين؟ نقول من كبار التابعين، لكن عند التفصيل نقول هذا مخضرم من أجل يتبادر إلى الأذهان أنه ما لقي النبي، أي أنه عاش في زمن النبي ولكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام. كالنجاشي، النجاشي مخضرم أم لا؟ هل يقال له أنه من كبار التابعين؟ نعم، لأنه لقي الصحابة وأخذ عن الصحابة، أخذ عن عبد الله بن مسعود وأخذ عن جعفر بن أبي طالب، أي لكنه عاش في زمن النبي حتى وإن مات قبل النبي بعد البعثة. المخضرم واضح. قال وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. هذا غير صحيح، مردود. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، الذي ظهر ما عدهم في الصحابة، لكن ما أدري كيف أتى به قاضي عياض. وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أورادهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. إذن هذا دليل على أنه لا يعد من الصحابة. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كالنجاشي أم لا. أيضا لا يشترط الإسلام، قد يكون عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فمات الرسول فآمن، فهذا قاله ماذا؟ مخضرم. لكن إن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء عاش عجيب هذا تكلف. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذاك. وجاء في رواية النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به رأى جميع من في الأرض، رأى جميع من في الأرض. فهل إذا رأى جميع من في الأرض معنى أن من كان مخضرما فهو من الصحابة؟ هذا تكلف. ولو كان الأمر كذلك نحن نتكلم عن اللقية الحقيقية، وتلك حقيقية إن صحت لكنها ضعيفة، الرواية ضعيفة، لكن نقول حتى وإن صحت نقول حقيقية لكن ليست حقيقية على الإصطلاح الذي نحن بصدده، لأن الإصطلاح الذي نحن بصدده هو اللقية. قال وإن لم يلاقيه الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا تكلف لأنه من المكاشفة الغيبية. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أو لا، أم لا بمعنى ولو كان منقطعا. والثاني الموقوف وهو من انتهي إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو من انتهي إلى التابعي ومن دون التابعي. إذن ما جاء عن التابعي وكان في القرون الثلاثة قاله ماذا؟ مقطوع إذا كان من غير الصحابة. وينتهي الأثر يقال له أثر في القرون الثلاثة، وأظني مرة قد سألت عن هذا هكذا في الفتاوى. أي نعم، جاءني مرة سؤال ما هو حد الأثر، هل كل أثر ما أضيف إلى غير النبي يقال له أثر؟ الجواب لا، حده إلى القرون الثلاثة إلى أهل الآثار والسنن، وهؤلاء النقلة وهم أهل القرون الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف، موقوف على فلان. بعضهم يقول هذا مقطوع، وبعضهم يقول لا مانع أن تقول عن التابعين موقوف على التابعي فلان وهكذا. لكن الآن لو قال خميس قولا نقول هذا أثر جاء عن خميس، من خميس؟ من خميس؟ فحصلت التفرقة في الإصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع ما أضيف إلى من؟ إلى التابعي المقطوع، والمنقطع ما سقط من إسناد راو فأكثر على غير التوالي. فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. المقطوع من مباحث المتن لأنه قول أو فعل أو صفة انتهي بعد الإسناد. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا كأنه والله أعلم جاء عن الشافعي، يعني أطلق المنقطع على معنى المقطوع. وبالعكس تجوزا عن الإصطلاح، الصواب أنه لا يتجاوز، ولكن يقال المقطوع كذا والمنقطع كذا على ما بينا. قال رحمه الله ويقال للأخي ريني، أي الموقوف والمقطوع الأثر. واضح؟ الأثر حده ماذا؟ إلى المقطوع، إلى القرون الثلاثة، إلى التابعي. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند. ما هو الحديث المسند؟ إذا قالوا هذا حديث مسند الجواب هو المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يكون ظاهره متصل الإسناد، ولا يشترط فيه أن يكون صحيحا، قد يكون ماذا؟ قد يكون ضعيفا. لا تقول قد يكون معضلا، أقول ظاهره الاتصال، تقول معضلا؟ ظاهره الاتصال بمعنى قد يأتي عن مدلس يعنعن فيه ولم يصرح فهو ضعيف، أو قد يكون المرسل الخفي. قال والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، كالجنس يعني أنه شامل لما ثبت ولغير ما ثبت مما قد يكون فيه اضطراب أو ما شبه ذلك. وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وقول ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع فالإعضال وما شبه ذلك، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، كحديث عنعنة فيه الراوي وهو ثقة، هذا له الاتصال أم لا؟ وإذا عنعنة وهو مدلس ولم يصر بالتحديث ظاهره الاتصال وحقيقته ماذا؟ الانقطاع. ها؟ قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، هذا في باب المرسل الخفي، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. لو رجعنا إلى المسند عند الإمام أحمد الأحاديث المسندة هل فيها ضعف أم لا؟ ها؟ فيها ضعف لكنها متصلة، متصلة، ولا يلزم من الاتصال الصحة. وهذا التعريف قال رحمه الله وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل، هذا ما يصلح لأن الموقوع قد يكون متصلا والمقطوع قد يكون متصلا، ويشترط في المسند أن يكون ماذا؟ مرفوعا. فعلى هذا أي على تعريف الخطيب الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، قالوا لكن بقلة، لعله يقصد أنه يشير إلى الرفع. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، هذا بعيد جدا، ما هو المسند إذا قال هو المرفوع؟ هذا غير صحيح لأنه سقط الاتصال، والأولى أن يقول هو المتصل المرفوع. قال وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، المسند هو المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل أي المرفوع يقال له مرسل، والمعضل والمنقطع، ونحن نقول ظاهره ماذا؟ الاتصال، وهذا ينافي إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به أي من أهل الحديث. وبهذا المصنف عليه رحمة الله انتهى مما يتعلق بذلك، والآن سيتكلم عن الإسناد، متى يكون عاليا ومتى يكون نازلا. فالعالي هو الذي قلت رواته، فإذا جاء الإسناد من الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي صاحب الكتاب بأربعة، هذا يقال له رباعي، إذا كان بثلاثة يقال له ثلاثي، إذا كان بخمسة يقال له خماسي، وإذا كان بتسعة يقال له تساعي. فإذا جاء صاحب الكتاب وروى هذا الحديث بتسعة إلى رسول الله، وجاء آخر ورواه بأربعة، فالذي بأربعة يقال له عالم لأنه قريب، والذي بتسعة يقال له ماذا؟ نازل. وكل ما قلت رواته على وضده ذاك الذي قد نزل، فأيهما يقدم، العالي أم النازل؟ ها؟ السند العالي، لكن أحيانا لا قيمة للسند النازل، ألا لا قيمة للسند العالي إن كان فيه ضعف، والسند النازل صحيح ويقدم النازل في مثل هذه الحالات. واضح؟ فهو يتكلم عن هذا الباب. قال: فإن قل عدده أو أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. الآن بالنسبة للإسناد العالي، قد يكون الإسناد عالي إلى رسول الله وقد يكون إلى إمام من أئمة العلم، فيقال هذا إسناده عال إلى رسول الله وهذا إسناده عال إلى إمام المحدثين وأمير المحدثين البخاري، فلا يقال في الإسناد بأنه عال أن هذا علو خاص برسول الله، قد يكون بنقل رواية عن من قول من؟ من قول البخاري، من قول شعبة، من قول الزهري وهكذا. قال: فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلو المطلق. الآن قسم العلو إلى قسمين، إلى مطلق وإلى نسبي. فالعلو المطلق ما كانت الرواية فيه إلى الرسول، والنسبي ما كانت فيه الرواية إلى إمام من الأئمة. واضح؟ ولذلك قال: فالأول وهو المطلق وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إذا كان السند عالي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه رجل كذاب، فهل هذا موضوع أم لا؟ هل وجود العلو كعدمه؟ هذا الذي قصده. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام الجهبذ، إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، أي أن النسبي ما قل رجال إسناده إلى إمام كبير القدر وإن طال سنده إلى منتهى. واضح؟ فكل ما جاء إلى ذلك الإمام يقال له علو، يقال له علو بالنسبة للإسناد. نعم، ولو طال، لكن في فرق ما لو طال وجاء ما هو دونه، فما هو دونه الرجال يقال له أرفع، لكن عندهم أن هذا علو نسبي بمعنى قد يكثر وقد يقل بخلاف المطلق، فالأصل فيه ماذا؟ القلة. قال رحمه الله: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، أي في السند العالي، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه من ضبط الرواية وثبوتها ونحو ذلك. بعضهم ماذا يعني؟ بدأ يبحث عن السند العالي حتى انشغل عن ضبط الرواية، فبدل أن يأخذ الحديث بسند النازل وهو أقوى رجاله وأئمة، يبحث عن السند العالي لأنه قريب قد يكون فيه ماذا؟ ضعفا، فهذا إهمال، بل السند العالي أفضل في هذه الحالة. ولذلك قيل لما مات شعبة أو قبل وهو على فراش الموت قيل له: ما ترغب؟ قال: أرغب في سند عال. ثم مات رحمه الله وهو على فراش الموت، قيل له: ماذا ترغب؟ قال: أرغب في سند عالي رحمه الله. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، مع كونه قد يكون فيه خطأ كما قلنا. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، وكلما كثرت الوسائط طال السند، وطال السند كثرت مظان التجويز، أي كثر الذي يظن وجود الخطأ فيه، وكلما قلت أي مظان التجويز، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كان يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر فهذا مردود لأنه من غير مباحث الحديث. الأصل ما قلت الروايات كان أفضل إلا إذا كان فيها إيش ضعف. فذلك ترجيح بأمر أجنبي. لماذا أجنبي؟ لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن الإسناد، ما نتكلم عن الأجر وعن المشقة وعن أمور ومباحث تقتضي الصحة والتضعيف. فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. قال رحمه الله: وفيه أي العلو النسبي. الآن أقسام العلو النسبي كثيرة، وهذا يذكره من باب الفائدة في مصافحة وفي موافقة، وأقسام سيذكرها المصنف عليه رحمة الله في باب العلو النسبي. ما هو العلو النسبي؟ الذي يختص بالأئمة ولا يختص بالرسول. قال: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثال هذه الطريقة ثم نعود مرة أخرى للقراءة. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا. البخاري يروي عن من؟ عن قتيبة. يقول الحافظ ابن حجر: فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. ويتكلم عن ماذا؟ عن زمنه. يقول: لو رويت الحديث أنا فأصل بيني وبين قتيبة ثمانية، بمعنى عندي ثمانية من الرجال حتى أصل إلى من؟ إلى شيخ البخاري، من أجل اتفق مع شيخ البخاري وأكون موافقا لشيخ البخاري في ماذا؟ في قتيبة. لكن قال: ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج، وهو شيخ البخاري، عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، لأنه سقط البخاري. يعني الآن كيف الموافقة؟ هذا الحافظ ابن حجر، طيب، وهذا الإمام البخاري. البخاري يأتي تلميذ البخاري، نقول تلميذ البخاري مثلا اسمه خميس يروي بالسند، هو السادس، يقول ماذا؟ يقول عن أبي السر عن البخاري عن قتيبة، فوصل مثلا إلى البخاري بكم؟ بثمانية، وقتيبة هو التاسع، طيب، ذكر البخاري. فجاء آخر فما رواه عن البخاري، جاء علي مثلا وقال: أنا أروي هذا الحديث، فأسقط تلميذ البخاري وأسقط البخاري وأروي بدلا عن البخاري عن شيخ البخاري، وهو هذا الذي ذكره قتيبة. لا، ليس قتيبة، من طريق أبي العباس، رواه عن أبي العباس عن قتيبة. فالآن التقى مع البخاري في ماذا؟ في الشيخ وهو قتيبة. هل هذه موافقة أم لا؟ لكن لما جاءت من طريق هذا جاءت بسبعة، وجاءت من طريق هذا بثمانية، فسقط من هذه الرواية تلميذ البخاري والبخاري، وفي هذه الرواية بدل البخاري بقي أبو العباس، وسقط تلميذ البخاري. ففي هذه الحالة نقول موافقة. واضح هذا الكلام؟ أي اتفق هذا مع البخاري في الشيخ.
ها؟ على الطريقة هذه رسمت الشيخ.
أيوة.
هل كنت في صف ولا؟
لا بشرط الاتصال، شرط.
ما في
لا ما في تلبيس، ما هو نقول هذا سمع. لا تظن انك انت الذي رويته، احنا بس نذكر من باب التنفيذ. قال من طريق ابي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة السبعة، انه سقط البخاري وتمت الرواية التلميذ. قال فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه. من هو شيخه؟ قتيبة. مع علو الاسناد على الاسناد اليه، يعني لو رواه ابن حجر من رواية البخاري لكان نازلا، ولو رواه من طريق أبي السراج وهو شيخ البخاري لكان إيش؟ عاليا. هذا المقصود، هذه موافقة. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك عبد الله بن مسلم القعنبي. هو الآن يقول عن قتيبة عن مالك في الموافقة، فهذا يأتي ما عن ماذا؟ عن القعنبي بدلا عن من؟ بدلا عن قتيبة. فهل هذا بدل أم لا؟ فذاك فالبخاري رواه عن قتيبة عن مالك، فجئت أنت برواية أخرى، جئت برواية أخرى فرويته عن من؟ عن القعنبي. فالقعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنبي القعنبي حل محل قتيبة، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون أي في العلو النسبي الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، أي بدون العلو. أحيانا قد يكون البدل وقد تكون الموافقة وليس في ذلك علو. يحصل أو ما يحصل؟ يحصل، يحصل بعلو ويحصل بغير علو، لأن هذا مثلا رواه عن أبي العباس السراج، ربما يرويه آخر عن شيخ العباس أو أبي العباس السراج، فيحصل من العلو ويحصل من ماذا؟ من النزول. فلا يقال في كل بدلا وفي كل موافقة بأنه علو، قد يكون ماذا؟ قد يكون نزولا. قال رحمه الله وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخرة، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كيف؟ قال كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي أي بروايتنا النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. النسائي مثلا يروي الحديث بسند عالي، تخيل النسائي يروي الحديث بسند عالي 11 نفسا إلى رسول الله، يقول عن فلان عن فلان عن فلان إلى من؟ إلى رسول الله 11. فيأتي واحد من المتأخرين كالحافظ بن حجر ويروي نفس الحديث بإسناد خاص أي بإسناد آخر ويكون بأحد عشر، فهل سواء أم لا؟ سواء، لكن ذاك إسناد خاص وهذا إسناد خاص. ها؟ إيه يحصل؟ لأن من زمن النسائي الناس يروون من خماسي، وإذا كان الحافظ يقول يعني بثمانية بتسعة بأحد عشر، بأحد عشر يعتبر عالي في زمن الحافظ بن حجر. قال رحمه الله وفيه أي العلو النسبي أيضا، هذه كلها من فوائد ليس غير، المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، كرواية ابن حجر فيما وافقه مع البخاري في شيخ البخاري السراج. يعني على سبيل المثال البخاري يروي عن قتيبة، طيب البخاري يروي عن قتيبة وأنت أتيت برواية ورويت عن أبي السراج عن قتيبة. قتيبة له تلميذان، التلميذ الأول من هو؟ البخاري، والثاني أبو العباس السراج. والسراج أصله من مشايخ البخاري، لكن أيضا تلميذ أيضا لقتيبة. فالآن أنت لما أتيت بالرواية عن البخاري وذاك بالرواية عن أبي العباس، فهل حصلت مصافحة بين التلاميذ؟ ها؟ أي تلميذ قتيبة وهو البخاري، صافحة تلميذ قتيبة وهو من؟ وهو أبو العباس، في رواية واحدة عن من؟ عن الشيخ وهو قتيبة. أي أظن باب الفوائد.
هنا
هنا قال: وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. كذلك قال: لو روينا مثلا عن النسائي والتقينا النسائي يروي الحديث عن رجل، ثم نحن جئنا بالرواية عن هذا الرجل، فكأننا تصافحنا معه في رجل واحد أو في طريقة واحدة. قال رحمه الله: ويقابل العلو بأقسامه أي السابقة المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، يعني يقابل نزول مساواة، مصافحة، بدل، موافقة، وهكذا، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. من حيث المقابلة والقسمة في شيء يختلف بأن هذا عالي وهذا ماذا؟ نازل. أما الأقسام يقال فيها مصافحة، يقال فيها مساواة، يقال فيها بدل، لأنها تؤدي إلى غرض واحد، لكن لا يستلزم من النزول الصحة ولا يستلزم من العلو الصحة، لكن يقدم العلو في حال الصحة ويقدم النزول على العلو في حال ما كان أصح من العالي. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.